بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لحلية طالب العلم في هذا الفصل الذي هو التحلي بالعمل تتمة للتعليق عليه، قال رحمه الله تعالى: وقوله إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس. وهذه الفقرة السادسة، ذكر ست فقرات علامات العلم النافع، علامات العلم النافع. من علامات العلم النافع العمل به، وأيضا كراهية التزكية والمدح، وهكذا البعد عن التكبر عن الخلق. ومن العلامات التواضع، وكلما ازداد علما زاد تواضعا. ومن علامات العلم النافع الهرب من حب الترأس والشهرة. كذلك من علامات العلم النافع هجر دعوى العلم، يعني لا يذكر ذلك على سبيل التباهي والعجب النفس. والعلامة السادسة إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس، تنزها عن الوقوع بهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند هذه الفقرة: قوله إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس، أن يسيء الظن بنفسه، لأنه ربما تغره وتأمره بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء. فلا يحسن الظن بالنفس، وكلما أملت عليه أخذ به. أما قوله إحسان بالناس فهذا يحتاج إلى تفصيل. الأصل إحسان الظن بالناس، إحسان الظن بمن يظهر منه الخير ولا يعرف عنه الشر، فالأصل حسن الظن به. الأصل إحسان الظن بالناس، فمتى وجدت محملا لكلام غيرك على وجه حسن فاحمله عليه ولا تسيء الظن. لكن إذا علم عن شخص من الناس أنه محل الإساءة بالظن، فهنا لا حرج أن تسيء الظن به لتحترز منه، لأنك لو أحسنت الظن به لأطلعته على ما في صدرك، ولكن ليس الأمر كذلك. فمعناه إذا ظهرت قرائن، لا أن يبني الإنسان على الأوهام والشكوك والوساوس، فإن الله عز وجل قال: اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ حتى لا يقع في بعض الظن، إن بعض الظن إثم. فهذا احتياط للدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لكن من ظهرت عليه القرائن فإنه يكون الإنسان منهم على حذر. ولهذا قيل: من جلس في مجالس السوء اتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا البعد عن المواطن التي تجلب سوء الظن، فقال وهو قد رأى اثنين من الأنصار حين رجع بأم المؤمنين صفية حين زارته في معتكفه، فعادها إلى بيتها فرآهما فقال: على رسلكما إنها صفية. قالوا: سبحان الله يا رسول الله، يعني من يسيء بك الظن؟ قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، يعني معناه لو وقع في نفوسهم إساءة الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم هلكوا. فدفع ما يمكن أن يلقيه الشيطان في قلوبهم بمثل هذا الكلام. لهذا يقول أهل العلم أن الإنسان في الموطن الذي يخشى أن يساء به الظن لابد أن يكون له ما يدفع عنه ذلك يبينه حتى لا يقع في موطن يساء به الظن. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسيئون الظن بمن يتخلف عن الصلاة، هذه قريبة، لماذا يتخلف عن الصلاة؟ أيضا الإنسان الذي يأتي إلى دور الحديث ولا يجتهد بطلب العلم هذا يساء به الظن، لماذا أتى وما عنده رغبة بطلب العلم؟ أو يظهر منه أشياء تكون سبب لإساءة الظن به، فمن لم يجتنب ما يكون سببا لسوء الظن به جنى على نفسه. قال ولعل قوله تنزها عن الوقوع بهم أنه أراد بقول إحسانه بالناس ألا يأخذ الناس بالتهمة والظنة فيتكلم فيهم بما لا يثبت عنده، يعني معناه أن اجتنابه لسوء الظن هذا يكون وقاية له من أن يحمله هذا الأمر أو سوء الظن إلى أن يبحث ويتجسس. ولهذا جاء بعد النهي عن سوء الظن جاء بعده النهي عن التجسس، قالوا لأنه يحمل عليه. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، لأن الإنسان إذا أساء الظن ربما بحث وأراد أن يظهر له ما يثبت ذلك، فأنت اجتنب سوء الظن بمن لا يظهر لك عليه إلا الخير. ولهذا يقول أهل العلم حتى في شأن وضع جريدتين من النخل في القبر، قالوا الذي يضع هذا لأي مقبور هذا أساء به الظن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع تلك الجريدتين من النخل في ذلك القبرين لأنه قد علم بوحي من الله أنهما يعذبان. قالوا لا يشرع أن تأتي إلى أي مقبور أو إنسان يدفن فتضع عليه مثل ذلك، لماذا؟ قالوا لأنه ما عندك علم، ما عندك علم أنه يعذب، كيف تأتي بهاتين الجريدتين وتجعلها؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه الوحي، أنت ما عندك وحي، فهذا من إساءة الظن به. قال وينبغي للعالم أن يكون كريما سخيا في علمه يبذله كل ما احتاج الناس إليه، وكما قال العلبيري يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وهذا له أصل في الأدلة الشرعية، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، وليس هذا خاص بالنفقة الحسية حتى النفقة المعنوية بذل الجاه بذل كذلك العلم، الله عز وجل يكرمك ويعطيك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تجلب لنفسك عون الله فتزداد نشاطا وبركة وهمة إلى غير ذلك من المنافع العظيمة تستفيد، فتجد من الناس من يوسوس له الشيطان ويخيل له أن بذل شيء من وقته لتعليم غيره أن هذا ضياع، هذا من الشيطان. لا إفراط ولا تفريط، لا يتكى على الواحد حتى تذهب أوقاته ما يستطيع أن يراجع ما عنده ولا أن يتفرع لما عنده، ولا يزهد الإنسان في تعليم غيره ونفع غيره، نفع المسلمين، حب العباد إلى الله أنفعهم، حب العباد إلى الله، ما تريد أن يحبك الله؟ قال ربنا عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فرجع في الإنفاق وعاد إلى الإنفاق على مصطح. فربما تجد بعض المجتهدين والأذكياء يا يضلون ويبخلون ببعض ما يحتاجه من هو محتاج إلى ما عندهم من خير، ربما يأتي إليه ويتهرب أو يستخفي أو يذهب مكان آخر حتى لا يطلب منه أحد أن يقرأه، أو هذا من البخل ومذموم فاعله، وربما يبتلى. قال: وينبغي للعالم أن يكون كريما سخيا في علمه، يبذله كل ما احتاج الناس إليه، ولا يقول أخشى أن يكون ثقيلا على الناس، فبين العلم ما دام الناس محتاجين إليه. وإذا علم الله تعالى من نيتك أنك تريد نشر العلم وبيان ما قد يكون مشكلا على الناس، فإن الله يخفف كلامك على الناس ولا يستثقلونه. قال: مسألة، لو قال قائل: ما المسلك الصحيح الذي يسلكه الناس أو الإنسان في مسألة هجر الرياسة وحب الشهرة؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا ساله أو حرص عليه. ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال: الجواب الصحيح أنه إذا كان المركز ليس فيه من تقوم به الكفاية فلا حرج للإنسان أن يسأل هذا. ولهذا قال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم. أما إذا كان في المكان من يكفي فهنا لا نولي أحدا من أمور الدين إذا سأل الولاية. ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: إن لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه وحرص عليه. قال: مسألة، لو قال قائل: من ثمرات العلم نشره بين الناس، فلو قال أحد المشايخ: لا تسجل عني في الأشرطة، فما القول في هذه المسألة؟ الجواب: إذا قال لا تسجل كلامي فهذا حقه، لأنه ربما يزل في كلمة وتثبت في هذا الشريط فيضل الناس بها، لكن هذا الآن ليس على إطلاقه، لأنه كونه لا ينشر ذلك مباشرة نعم يتحرز، أما كونه يجتهد ويعد إعدادا حسنا جيدا ويضبط كلامه فلا يتكلم إلا فيما يعلم، في حدود ما يعلم وفيما ينقل عن أهل العلم، ففي مثل هذا الحال قد يحتاج الناس إلى نشر ذلك الخير والانتفاع به. لكن الذي ليس له أهلية ما يستعجل. لا تمر أحد الأخوة بادئ، والله أعلم قد جلس في دور الحديث أو ما جلس، يسجل نفسه وينشر. طيب أنت الآن تدري إيش عندك من أخطاء؟ ربما يكون عندك من الأخطاء فقط في اللغة العربية ما يضحك من يفهم مبادئ العربية، وأنت الآن تظهر يعني عقلك للناس وتكشف حالك، لابد أن يكون عندك أهلية. لهذا قيل، وهذا سيأتي في هذه الحلية: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. قال: مسأل، هل ينبغي للعالم أو المعلم أن يقول لا تسجلوا؟ وهل إذا قال لا تسجلوا يجب أن يطاع؟ أما الأول فنقول إنه لا ينبغي للعالم أن يمنع من تسجيل علمه، لأن هذا معناه انحسار للعلم. والذي ينبغي للإنسان أن يجعل علمه واسعا ينتفع الناس به. وانظر إلى الشيخ ابن عثيمين كيف نفع الله بعلومه، أعطاه الله علما غزيرا معتنيا بدروسه التي يلقيها عناية فائقة، حتى قالوا اجتمعت أكثر من 6000 مادة صوتية فرغت بعضها يفرغ في كذا وكذا من المجلدات. فتح ذي الجلال والإكرام 15 مجلدا شرح صوتي، الشرح الممتع 15 مجلدا شرح صوتي، وكم لها من الشروح كم تعدد، ربما مؤلفاته تزيد على أكثر من 400 مجلد. بركة عظيمة، وكثير منها يفرغ ويعتنى به. وإن كان هناك انتقاد على المؤسسة التي تطبع كتبه أنها تتصرف في بعض المواطن في بعض الكلام الذي يكون منقولا على الشيخ فيحذفونه، وهذا انتقد عليهم ووجد لهم في بعض الطبعات المصرية التي فرغت ما يدل على أنهم يحذفون بعض الكلام وله أهمية، وهذا مما ينتقد عليهم. مع أنهم يخدمون كتب الشيخ العثيمين خدمة عظيمة، لكن يتمموا هذا الجانب ولا يحذف من كلام هذا الإمام العالم الذي أعطاه الله خيرا بلاغة وصاحة. كانوا يقولون عن الإمام الشافعي ما من أحد إلا وكتابته وتحريره أعلى رتبة من كلامه، إلا الإمام الشافعي فكلامه أعلى من كتابته، فهذا يدل على ما أعطاه الله من فصاحة وبلاغة وحسن بيان. وهذا الشيخ ابن عثيمين كم هذا الشرح مفرغ، كم شروح على هذا الحال تقرأها تقول كأنها محبوكة حباكة بكتابة. وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وذكروا عنه أنه ذات مرة سمع خطيبا خطب جمعة فأبلغ، فقال لو سجلت الخطبة، قال لا، قال ريح راحت، يعني ما سمعها من الحاضر وهو راحت، لكن لو سجلت ربما تفرغ، ربما تصل إلى أناس آخرين. أحيانا بعض الدروس ما يعني ما نقول هذا بيننا وبين إخواننا، وإذا أناس يتواصلون من بلدان بعيدة يقولون الدروس التي تلقونها نسمعها، ومشايخ السنة تنشر لهم الدروس ويسمعونها أناس ويتابعونها ويستفيدوا منها استفادة كثيرة، بعضهم متلهف للعلم ربما يكون في بلد ما يجد من يعلمه. فنشر الخير وتعليم الخير هذا فضل عظيم، فضل عظيم. كم يؤجر من يعلم الناس الخير، فيحتاج منا إلى احتساب وصبر وبذل من أجل العلم وتحصيل له. إن الله وملائكته حتى النملة فيه جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. ما أحسن من فضيلة لمن حسنت نيته وصلحت سريرته. قال أما الأول فنقول إنه لا ينبغي للعالم أن يمنع من تسجيل علمه، لأن هذا معناه انحسار العلم، انحسار للعلم. والذي ينبغي للإنسان يجعل علمه واسعا ينتفع الناس به. وأما الثاني يعني هل يطاع، فإذا قال لا تسجل عني فليس لنا الحق أن نسجل عنه. مسألة، لو قال قائل اشترط أحد المشرفين على تعيين الأئمة والمؤذنين واختبارهم شرطا في من يوكل إليه أعمال المسجد وهو خادم المسجد، فشرط أن يكون حافظا للقرآن كاملا، فقيل له هذا قد يكون باب إهانة، قد يكون باب إهانة لكتاب الله، فقال هذا من باب التواضع، فإذا كان عالما يتواضع ويكون خادما للمسجد فهل لشرطه وجه؟ قال شيخ العثيمين والجواب ليس لشرطه وجه، وخادم المسجد لا يحتاج عمله لحفظ القرآن، بل يحتاج عمله إلى أن يعرف هل هو جيد في التنظيف وحريص أم لا. ولا ينبغي للإنسان أن يهين نفسه إلى هذا الحد إلا في ذات الله عز وجل. يعني يأتي إليه يقول أنا أريد أعمل، يقول لكن بشرط ما تعمل في هذا العمل إلا وأنت حافظ لكتاب الله. إيش هذا الشرط؟ هذا ما عظم القرآن حق التعظيم. أما كون الإنسان يعمل من نفسه عملا ويبتغي بذلك وجه الله، خصوصا في ما يكون في باب التبرع والإعانة، وهذا من باب الفضل. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنبياء، سيد ولد آدم وخير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يعمل مع الصحابة ويكون لوجهه أدمة من الأتعاب ويربط الحجر على بطني من الجوع، وينزل معهم الخندق ويحفر فيه. إلهنا سبحانه.